بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوان، واصلوا مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توقفنا في الغسل عندما ذكر النووي رحمه الله تعالى ركني الغسل: النية وتعميم شعره وبشره، ثم استثنى قال: ولا تجب مضمضة واستنشاق. وأظن تكلمنا عن مضمضة واستنشاق ولا انتهينا منها بعض الأمور هنا، صح؟ وقلنا صحيح، يعني المضمضة والاستنشاق هذا مر معنا، هو في الوضوء وكذلك هنا في الغسل. الدرس الماضي قلنا يعني الأقرب والله أعلم أنهما سنتان في الوضوء والغسل كما هو مذهب المالكية والشافعية. تقدم معنا الحديث عن هذا. طيب، ثم هناك بعض المسائل المتعلقة بالغسل، هل يستثنى شيء من الأعضاء؟ بالنسبة لي مسألة نقض ضفائر شعر المرأة في غسل الجنابة وغسل الحيض، نقض ضفائر سلام تبركاته نقض ضفائر شعر المرأة في غسل الجنابة وغسل الحيض. تعرفون المرأة قد يعني تعقص شعرها ضفائر، فهل يجب عليها إذا اغتسلت أن تنقض هذه الضفائر؟ طبعا هنا إذا لابد أن نحرر موضع الخلاف أولا، يعني إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر، نتكلم عن أصول الشعر، إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا بالنقض فهذا لابد منه، لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر. أما وهذا مرات ممكن، يعني ما أدري، ممكن تعرفون الواقع، مرات ما شاء الله بعض الأفارقة يربطون، يعني يعقصون عقائص شديدة جدا، هي يعني تبقى ب، فما أدري أحيانا، يعني أنا ما أعرف الحقيقة، لكن يعني أقصد إذا كان هذا العقص شديدا، الظفر إذا كان شديدا قد لا يصل الماء إلى يعني أصول الشعر إلا بنقضه، فلا بد من نقضه كما يذكر العلماء. لكن المسألة هنا، الخلاف هنا، إذا كان الماء يصل إلى يعني إلى الرأس، الماء يصل إلى الرأس، هل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها؟ فالجمهور من الحنفي والمالكي والشافعية، وهذا رواية عند الحنابلة، يقولون لا تنقض مطلقا، يعني في غسل الجنابة وغسل الحيض سواء لا تنقض. طبعا الحنفية عندهم تفريق بين الرجل والمرأة، يقولون الرجل ينقض لأن لا عذر له، وإنما هذا يتعلق بالمرأة، لكن المالكية والشافعية يطلقون هذا للرجل والمرأة، يقولون لا ينقض ضفائره الرجل وكذلك المرأة. طبعا خلافا للحنابلة في المشهور عندهم أن المرأة في غسل الحيض يجب عليها أن تنقض ضفائرها، في غسل الحيض يجب عليها أن تنقض ضفائرها، أما في غسل الجنابة يقولون لا تنقض، في غسل الجنابة يقولون لا تنقض. والأقرب والله أعلم قول جماهير أهل العلم أنها لا يجب عليها أن تنقض، لا تنقض ضفائرها ما دام أن الماء يصل إلى أصول الشعر، فتكتفي بغسل الضفائر في الظاهر وما ما يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر. طبعا في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذا واضح. طبعا جاءت زيادة من طريق عبد الرزاق عن الثوري قالت فأنقضه للحيضة والجنابة، يعني بعد أن روى مسلم هذا الحديث بلفظ فأنقضه لغسل الجنابة ذكر طريق آخر قال في قال وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة. طيب ثم ذكر مسلم طبعا وبين في الطريق اللي ذكر فيه طريق عبد الرزاق أن يزيد بن هارون خالف عبد الرزاق عن سفيان الثوري في الحديث فما ذكر للحيضة فقط اكتفى بالجنابة. والطريق الأول اللي روى به حديث أم سلمة أصلا ليس فيه للحيضة، ثم قال بعد ذلك وحدثني كذا كذا كذا، أيضا ذكر طريق آخر يعني ليس من طريق الثوري، طريق آخر ليس فيه للحيضة، قالوا لم يذكر الحيضة. فهذا يعني من مسلم الظاهر في صنيعه أنه إيش يعلل هذه الزيادة للحيضة، يعني كأنه لا يثبتها والله أعلم. ثم يدلك على هذا روى يعني عن عائشة رضي الله عنها من حديث عبيد الله بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عائشة يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. نعم، وهنا الحديث يعني مطلق، يعني ما فيه الجنابة أو الحيض. كذلك يعني من الآثار الواردة هنا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن نساء بن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض، هنا ذكر الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها، فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. وأيضا الناعم مولى أم سلمة قال سألت أم سلمة يعني عن غسل المرأة فقالت تنظف قرونها ولا تحل رأسها، يعني تغسل هذه القرون هذه الضفائر لكن لا تحل رأسها لا تنقض. فهذا يعني أقرب الله أعلم أن غسل الجنابة والحيض يعني سواء، لا تنقض المرأة ضفائرها. طبعا الإخوة الذي عليه جماهير أهل العلم أن الضفائر وإن لم تنقض لكن لابد أن تغسل، يعني هذا الشعر المسترسل لابد أن يغسل. الغسل ليس كالوضوء، الوضوء المطلوب فيه ماذا؟ مسح إيش؟ الرأس، امسحوا برؤوسكم، ليس مسح الشعر. يعني في المرأة إذا اكتفت بمسح رأسها يكفيها، لكن الغسل إيش؟ غسل كل البدن حتى الشعر. لذلك عند الشافعية كما في المتن قال إيش؟ وتعميم شعره وبشره، يعمم شعره وبشره، حتى مر معنا قال في التحفة لما ذكر شعره قال ولو لحية كثيفة، هذا خلافا للوضوء. الوضوء كما عرفنا اللحية الكثيفة يكتفي إيش بظاهرها، يغسل ظاهرها، السنة أن يخلل لكن ليس واجبا. فأما اللحية الخفيفة نعم التي تظهر البشرة من ورائها لابد أن يغسل البشرة لأن الوجه يظهر، لكن اللحية الكثيفة مثلا لا يظهر، لا تظهر بشرة الوجه، يكتفي بغسل الظاهر. لكن الغسل عند الشافعية وجمهور أهل العلم يقولون لابد من تعميم البدن والشعر، سيأتي معنا تفصيل. لكن يعني بالنسبة لضفائر المرأة طبعا إذا كانت الضفائر يعني مفتوحة منقوضة فيجب غسل الشعر المسترسل، هذا الإخوة يعني بلا خلاف بين المذاهب، حتى الحنفية قالوا وأما المنقوض فيعني يغسل كله اتفاقا، المنقوض يغسل كله اتفاقا، لكن المظفور الذي عليه الجمهور لابد أن يغسل يعني يبل بالماء، حتى صرح المالكية قالوا يجب جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء، يعني هذه الضفائر شوية تحركها المرأة حتى يداخلها الماء، هذا عند المالكية. وإن اكتفى بغسل الظاهر كما قلنا ما يتكلف النقض يعني، لكن هذا عند المالكية صرحوا بوجوب ضغث مضفور الشعر. الضغث خذ بيدي ضغثا الشيء المجموع، يعني الضغث هو أن يجمعه وأن يحركه، أن يحركه وأن يجمعه وأن هكذا حتى يداخله الماء. وهكذا يعني عند الشافعية والحنابلة أن يقولون يغسل الضفائر هذه، وهذا ظاهر الحديث يعني يفيض على رأسه الماء. الحنفية نعم عندهم إذا كانت الضفائر يعني يعني مضفورة غير منقوضة فيقولون يكتفى ببل أصلها، إذا بل أصلها فيكفي هذا، كما في تبيين الحقائق قال وقوله إن بل أصلها ينفي وجوب بل ذوائبها وأثناء شعرها. نعم، وقال وهذا أصح، فعندهم هذا غير واجب، لكن عند الجمهور يقولون لابد أن يبل، أي تبل هذه القرون، وهذا أحوط والله أعلم، وهو ظاهر الأحاديث. الغسل يختلف عن الوضوء والله أعلم. طبعا نحن نسينا أن نذكر يعني من أدلة الحنابلة على النقض، المرأة تنقض شعر رأسها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لعائشة انقضي شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي، فيعني هذا في الحج يعني لكن يعني كما عرفنا يعني عائشة رضي الله عنها يعني كانت تنكر هذا مطلقا، وثبت عنها عند ابن المنذر يعني حتى ما يقال هناك هم هكذا قالوا يعني للحيض، النقض هذا للحيض، وكأن هذا الحديث انقضي شعرك وامتشطي يعني هذا متى كان هذا في الحج صح يا شيخ، انقضي شعرك وامتشطي، انا هكذا اشوف من الموسوعه الكويتيه هكذا قرأته، انا ما رجعت الحديث، هو في البخاري مسلم يعني لو طلعوا لنا. نعم لان هكذا قرأت في الموسوعة، لكن أنا أكتب ما في مناسبة أهللته أيوة الحج
أيوة.
يعني صحيح هذا غسل حيض يعني، ولذلك هم حملوا صحيح هذا الحديث صحيح في غسل حيض، فما كذا جمعوا يعني من حديث أم سلمة وحديث عائشة يعني لا تنقضه في الجنابة، وخاصة أن زيادة الحيضة معلولة، وقالوا هذا في الحيض. لكن الإشكال إخوة إن وإن كانت اللفظة معلولة لكن عندنا يعني أيوة شوف الآن نريد نفسر هذا الحديث يعني. وأول شيء أنا خلينا بس أقرأ لكم هذا أثر عائشة أيضا عند ابن المنذر، قالت تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض. هذا إسناد حسن عند ابن المنذر، يعني أصلا هي تنفي نقض الشعر من الجنابة والحيض، هذه عائشة نفسها. ثم وهذا الذي أريد أن أقول، هذا الحديث يعني أين موقعه؟ هو قال وكانت حائضا، قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي، هل هذا غسل الإحرام ولا غسل الطهارة من الحيض؟ أي لا زالت حائضة. أيوة إن ظاهر الحديث كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي، صح؟ غسل الإحرام يعني. أي نعم ذلك في الحائض كيف تغتسل، هكذا بوب ابن ماجه. ايوه لكن البخاري ايش بوب عليه؟ ابن حجر نازح البخاري فيه. يعني خالف البخاري فيها. في ما في رواية تبين. كانت حائضا فكذا. لا زالت حائض يعني ما طهرت يعني. أنا معاش يعني مثل ما تعرفون لبت يعني أدخلت الحج على العمرة أصبحت قارنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها يقول اغتسلي ما عليه نعم، فولا إذن يعني لا زالت حائضا. فهم كأنهم يعني أخذوا هذا الحديث، لكن هو ابتداء أصلا ليس هو من يعني ليس غسلا للطهارة من الحيض، يعني هي لا زالت حائضا. والحديث يعني مطلق ما فيه يعني حيض ولا جنابة، فكأنهم الحنابلة يقولون هذا في الحيض وهذا في الجنابة، لكن إنكار مطلق. والحيض يعني الأصل يعتاد النساء كثيرا، فلو كان الحيض مستثنى لبينته مثلا في إنكارها. أي نعم بعدين ثبت عنها صريح في عند ابن المنذر يعني ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض، هكذا قالت عائشة، فهذا ثابت عند ابن المنذر. الله أعلم. طيب طبعا أيضا رواية مسلم إعلال هذه الرواية أيضا ذكره ابن القيم وشيخ الألباني، يعني وافق مسلم في هذا في الإعلال، قلنا مسلم يقصد هذا. ان انا حائض. طيب تمام. طيب إذن هذا اللي الأقرب. وقلنا لكن إذا كانت الضفائر يعني مغفورة كما قلنا الجمهور يقولون لابد أن تغسل بالماء، ويعني الحنفية عندهم يعني أقوال، عندهم يعني عندهم قول يوافق قول الجمهور، عندهم قول أنه يكتفي ببل أصلها يعني، والله أعلم. نعم. بعد هناك أمور واضحة ما يعني لا يجب غسل داخل العينين كالوضوء، يعني ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة نبح في عينيه الماء، لكن يعني كما نعرف هذا يعني ابن عمر كان يأخذ بالشدة أحيانا كما في الوضوء، فكذلك هنا يعني هذا ليس من السنة وليس من يعني الغسل. طيب ثم قال الآن لما ذكر الغسل المجزئ ذكر الغسل الكامل يعني الموافق للسنة، قال وأكمله إزالة القدر ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدميه يعني ما يتوضأ وضوءا كاملا، توضأ ثم يؤخر غسل القدمين إلى آخر الوضوء، ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويدلك ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا، يعني المرأة الحائض إذا اغتسلت تتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه. طيب نأخذ الآن هذه سنن الوضوء واحدة واحدة. طب أكمله قبل إزالة القدر إيش يأتي؟ قبل غسل موضع الأذى والعورة. نعم نعم، رقم واحد التسمية، وهذا ممكن مر معنا في الوضوء. التسمية ثبتت عن عمر رضي الله عنه في الغسل كما عند البيهقي في الكبرى، قال يعلى بن أمية بينما عمر رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر يا يعلى أصبب على رأسي، قلت أمير المؤمنين أعلى، فقال عمر والله لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله ثم أفاض على رأسه، فسمى الله ثم أفاض على رأسه. طبعا هو رواه الشافعي في الأم مسدد و ابن المنذر والبيهقي، مجود إسناده ابن كثير، الشيخ الألباني كذلك في الإرواء. وعرفنا التسمية يعني عند جماهير أهل العلم أنها سنة، يعني فالوضوء والغسل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهي يعني أو قول الإمام أحمد، نص الإمام أحمد أنها سنة ليست يعني فرضا في الوضوء أو ليست واجبة، خلافا للمشهور عند إيش متأخرين، عند متأخري الحنابلة أنها واجبة تسقط بالنسيان. لكن يعني كما قلنا في الوضوء صحيح أنها مستحبة، وكما ثبت هنا أثر عمر رضي الله عنه. نعم. طيب أولا التسمية ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ نحن عندنا حديثان مشهوران في الغسل في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ماذا؟ حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، وجمع الألفاظ هنا مهم جدا حتى يعني تحيط بالصفة. فبعد التسمية غسل الكفين، غسل الكفين. طيب نقرأ حديث، طيب هذا نقرأ من بلوغ المرام أولا، ثم نأخذ الروايات الزائدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. طبعا في رواية توضأ وضوءه للصلاة. لا آسف، خلينا نكمل أولا، آسف، موجودة نعم. فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، في رواية يعني وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذه ثم غسل رجليه في حديث عائشة أيضا إيش معلولة، في حديث عائشة، في حديث عائشة معلولة، يعني ذكر الرجلين في حديث عائشة في آخر الغسل هذا معلول. وأيضا يعني تراجعون صحيح مسلم، يعني هي في عند مسلم، لكن الظاهر من صنيع مسلم أنه يعلها. اليوم عندنا مثالين: الحيضة والقدمين. سبحان الله، الفعل يعني نذكر لكم سريعا. شوف كيف مسلم أول شيء أخرجه من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وفيه ثم غسل رجلي، ثم قال: وحدثناه قتيبة وزهير قال حدثنا جرير حا، يعني عندك جرير، ثم ذكر إسناد إلى علي بن مسهر وقال حا، ثم ابن نمير، كلهم يعني من جرير وبن مسهر وبن نمير عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين، يعني كان يقول خالفوا إيش أبا معاوية. بعدين أيضا ذكر طريق عن وكيع، حدثنا هشام ثم قال، ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين، قال: وحدثنا كذا كذا عن زائدة عن هشام. كأن كتاب إيش علل، مثل كتاب تمييز، وهذا في صحيح مسلم. طريق زائد عن هشام ثم توضأ مثل وضوء للصلاة، وأيضا هكذا لفظ ما ذكر الرجلين. تلاحظ الآن يعني ليست المسألة فقط في الترتيب، عظم يقول يقدم إيش اللفظ الصحيح، لا ما يلزم، انظر إلى كل حديث كيف يسوق مسلم كيف. فهنا ذكر اللفظ المعلول ثم أتبعه بما يدل على إعلاله، والله أعلم. طيب، ثم قال ابن حجر: ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب. نعم، وفي آخره ثم أتيت بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم، طيب هذا يعني هذه الصفة النبوية. طيب الآن نأخذ كلام المؤلف وبعض إذن عندنا التسمية ثم غسل الكفين، وهذا أيضا يعني باتفاق المذاهب الأربعة مستحب كما في الموسوعة الكويتية، وكما في عندنا حديث عائشة قالت: يبدأ فيغسل يديه، وكذلك في حديث ميمونة قالت: فأفرغ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، وفي رواية: فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة. في رواية عند في حديث عائشة: فيصب على يديه 3، عند مسلم البخاري. إذن غسل الكفين 3. طيب إيش قال المؤلف بعد ذلك؟ رقم ثلاثة، إزالة القدر. إزالة القدر، اسمع لنا الله سامحوني أنا شوي، نحن قلنا يغسل كفيه ثلاثا صح؟ بس أنا ممكن وهمت في النسبة، أنا إزالة القدر هذه حطيت عند الموسوعة الأم الأربعة، لكن التثليث آسف، نعم تثليث أعضاء الوضوء هذا عند المذاهب خلافا للمالكية في المشهور، يقولون يعني يتوضأ مرة مرة. إيه سامحونا هذه بس. إذن غسل الكفين نحن قلنا ورد ثلاثا في حديث عائشة، لكن وهذا أخذ به المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا تثليث غسل الأعضاء أعضاء الوضوء سنة. طيب وعندهم، طب سيأتي معنا حتى عندهم تثليث كل الأعضاء يعني البدن، والغسل يكون ثلاثا ثلاثا، لكن هذا سيأتي معنا أن فيه نظر، لكن هنا عند المالكية ذهب المالكية إلى ندب تثليث غسل الرأس فقط، أما بقية الأعضاء فيكره غسلها أكثر من مرة، وأيضا يعني قالوا يتوضأ مرة مرة في المشهور. طيب نعم تمام. إذن إزالة القدر هذا اللي قلنا مستحب عند المذاهب الأربعة، أنه يبدأ كما في حديث يعني عائشة فيغسل فرجه، وكما في حديث يعني ميمونة أيضا قالت إيش فغسل فرجه وما أصابه من الأذى. نعم طيب هذا إزالة القدر. طبعا القدر قال يشمل الطاهر كالمني والنجس كالمذي، وكذلك يعني في المجموع قال يغسل ما على فرجه من الأذى، قال مرادهم ما على القبل والدبر من نجاسة، وكذلك يعني من المني الطاهر. طيب وهذا كما قرأنا مر. ثم ماذا؟ هنا شيء ما ذكره المؤلف لكن يتبع إزالة القدر، ماذا يفعل بعد أن يغسل؟ نعم يدلك يديه، نعم هذا كما جاء في حديث عائشة لما ذكرت يغسل فرجه قالت في رواية ثم يضع يده اليسرى على التراب، وفي رواية أهوى بيده إلى الحائط، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، هذا عند عائشة في حديث عائشة. طبعا في رواية مختلفة الإخوة من الكتب الستة تقريبا. طيب كذلك عند في حديث ميمونة ثم قالت ثم قال بيده الأرض اليسرى يعني طبعا فمسحها بالتراب، وفي رواية ثم دلك بها الحائط دلكا شديدا ثم غسلها. إذن طبعا الآن يقوم مقام أن تغسل يدك بالصابون. طيب إذن بعد غسل يعني موضع الأذى يعني تغسل يدك اليسرى، ثم الوضوء تتوضأ، وهنا قال ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدمي، يؤخر غسل قدمي يعني الأصح عند الشافعية ماذا؟ الوضوء كامل فيقدم غسل قدمي، وفي قول عندهم مقابل الأصح أنه يؤخر غسل قدمي. طبعا عند الشافعية كما قلنا والحنابلة هكذا قالوا في الكويتية في المذهب، أنه يتوضأ وضوء الصلاة، يتوضأ وضوء الصلاة. يتوضأ وضوء الصلاة، هذا عند الشافعي والحنابلة، هذا كما نقله الموسوعة الكويتية، وإن كان الشيخ الدبيان قال مشهور المذهب، يمكن قوله أقرب، يعني يغسلهما مع الوضوء ويعيدهما بعد تمام الغسل، يعني مرتين، وأحال على الإنصاف، كأن هذا يعني يمكن أدق في النسبة، ما أدري، لكن الموسوعة هكذا ذكروا الحنابلة مع الشافعية، ما أدري إذا أنت تراجع المذهب. طيب، المهم، وأيضا هذا قول عند الحنفية، و يعني عند المالكية أيضا قول، بعضهم يقول مذهبا، لأن نحن لسنا في قضية تحقيق المذاهب في هذه المسائل الدقيقة، لكن هذا مذكور، يعني أن الوضوء كاملا، يعني هذا يعني موجود عند القول عند المالكية، ويعني عند الحنفية، والأصح عند الشافعية، ويعني أيضا عند الحنابلة. طيب، فهؤلاء كأنهم إيش رجحوا حديث عائشة على حديث ميمونة، وكأن عندهم إيش أن حديث عائشة هو الأصل، وأحيانا يؤخر القدمين، وبعضهم يقول يعني أيضا هذا قول موجود عند الحنفية، ورجحوا شيخ ابن عثيمين أنه يعني يغسل قدميه عند الحاجة، وقالوا حديث ميمونة يعني ظاهر أنه غسل قدميه في آخر الغسل، لأنه يغتسل في مكان فيه طين، فقالوا إذا كان يغتسل في مكان فيه طين ويحتاج إلى أن يغسل قدميه في آخر الغسل فيؤخر غسل القدمين، أما إذا ما كان يحتاج إيش يقدم غسل القدمين. هذا رجح شيخ ابن عثيمين، هو قول عند الحنفية. طيب، في المقابل إخوة، من العلماء من رجح حديث ميمونة، وقال حديث ميمونة هو الأصل، حديث عائشة مجمل، يعني قالت توضأ وضوءه للصلاة، يعني إيش بتأخير القدمين بدليل حديث ميمونة، فحملوا حديث عائشة على حديث ميمونة، يعني الأصل عندهم حديث ميمونة لأنه مفصل، أما حديث عائشة مجمل، ويحمل المجمل على المفصل، وهذا قول طبعا عند الحنفية أن يؤخر غسل القدمين مطلقا، وهو قول عند الشافعية كما عرفنا ذكره المجموع في المتن، ورواية عند الحنابلة، وكأنه هو المذهب عند الحنفية، قال ابن عابدين وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث ميمونة أن يؤخر غسل القدمين. في الكويتية قالوا وهو الراجح عند المالكية، وإن كان المالكية عندهم قول كذا وقول كذا أنه يؤخر غسل القدمين، يعني تلاحظ الأقوال هكذا. طيب، لعل الأقرب والله أعلم الإخوة أنه يؤخر غسل القدمين مطلقا، وحديث ميمونة هو الأصل وهو المفصل، وحديث عائشة مجمل، وكأن الراوي الذي قال إيش في حديث عائشة ثم يغسل رجليه، كأنه إيش يعني وقع في إيش مشى على الجادة، صحيح، يعني كأن عندهم هذا متقرر عمليا، ويعرف حديث ميمونة فهو مشى على الجادة، فنستفيد من هذا الشذوذ في الرواية، يعني نستفيد منه في الفقه، والله أعلم. مما يدلك على هذا، يعني أنا هذه مرة انتبهت له، ما كنت أعرفه من قبل، ما أدري، سبحان الله. هناك كتاب جميل في جمع الروايات، تعرفون الجامع الصحيح المسند، أظن اسمه شيخ صهيب عبد الجبار، أو مجلدات كبيرة في الشاملة يطلع عندي، موجود، موجود في الشاملة. فهو يجمع رواة الحديث. فسبحان الله، يعني في حديث عائشة، تأمل ألفاظ الحديث بعد أن ذكرنا أن يغسل يده، بعد أن يغسل فرجه يغسل يده، قالت: حتى إذا فرغ من ذلك توضأ مثل وضوئه للصلاة، كما عرفنا في رواية مسلم طريق زائدة. قالت: فصب باليمنى على اليسرى فغسلهما 3 مرات، ثم يتمضمض 3 ويستنشق 3. هذه عند النسائي. طيب، تثليث هذا. ويغسل وجهه وذراعيه 3 حتى، هنا ركز، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. هذا عند النسائي وأحمد. بوب عليها النسائي في الصغرى، حديث رقم 422، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة. يعني ما يمسح رأسه أصلا في هذا الوضوء، ما يمسح رأسه. وبالفعل يعني أنا رجعت سنن النسائي هكذا، رواه النسائي من حديث عائشة وحديث عمر في غسل الجنابة. قال: حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. طيب الآن شوف، اختلفت الصفة شوية. يعني الوضوء، يعني الغسل كأنه وضوء لكن بزيادة، ما في مسح، وضوء بغسل الأعضاء، هكذا الغسل يكون. يعني كأنك تتوضأ تأتي مسح الرأس، ما تمسح، تغسل. طيب نكمل. قالت: حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء، فيأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره. هذه رواية. في رواية: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه 3 غرف بيديه. وفي رواية فيها تفصيل، هذه عند مسلم، وأيضا نعم عند مسلم، نعم، والبخاري كذلك. فبدأ بشق رأسه الأيمن، يعني لما يغسل رأسه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على وسط رأسه. هكذا يعني كيفية غسل الرأس، اليمنى، يعني الجهة اليمنى ثم اليسرى ثم وسط الرأس. طبعا هذا على الظاهر هكذا، وهذا بالفعل يعني قاله القرطبي في المفهم، وإن كان ابن رجب أول هذا الحديث، قال: لا، يعني هذه 3 غسلات كاملة للرأس، يبدأ من جهة اليمنى كامل ثم اليسرى كامل ثم يفيض من الوسط كامل. وهذا في الحقيقة تأويل يعني بعيد، يعني الأصل كلام مفهم وظاهر حديث: بدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهم، نعم واضح، على وسط رأسه. ها؟ إيه نعم، إيه. إيش ال صحيح؟ إيه نعم، نعم صحيح صحيح. أنا هم عندهم تثليث غسل الرأس فقط، ما تكون 3. إيه نعم، مع أن القرطبي مالكي صح، صاحب المفهم هذا. ها؟ لا، القرطبي قال بهذا بالظاهر، إيه، وابن رجب هو الذي يعني أول، الله أعلم يعني. والشيخ الدبياني ذكر هذا، وبالفعل قال يعني كلام، هذا أنا أقول لكم، قال القرطبي في المفهم: ولا يفهم من هذه 3 حفنات أنه غسل رأسه 3 مرات. شوف القرطبي هنا، لأن التكرار في الغسل غير مشروع، هذا عندهم في الظاهر، حتى عند المالكية هنا، ما أدري هل الكويتية، قال: وذهب المالكية ندب تثليث غسل الرأس فقط. أنا كاني نقلت هنا مذهب المالكية، ايوه، اذا في خلاف عند المالكيه، انا هنا سامحونا اليوم متلخبطين، لكن في غسل الراس الجمهور يقولون 3 غسلات، وهذا اللي جعل ابن رجب ايش يؤول الحديث من الحنفيه والشافعيه والحنابله، وهذا قول مالكيه في خليل وشرحه، خليل وشراح اعتمدوا هذا ان 3 مرات. وهناك قول المالكيه في المدونه وذكره عياض والقرطبي في المفهم ان يغسل مره واحده، وهذا اقرب الله اعلم لظاهر الحديث، يعني قول المالكيه في المدونه و قول عياض والقرطبي، هذا كما ذكره الدبيان وبالفعل ورجحه، وبالفعل هذا هو الظاهر لظاهر يعني حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ولذلك هنا الآن عندنا غسل الرأس، ما عندنا مسح الرأس في الغسل، هذه رواية عائشة. طيب ميمونة كذلك، سبحان الله، شوف كيف قالت: ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، هكذا في رواية، وهذا ما يبين لنا إيش أن حديث عائشة ممكن يحمل على هذا، هي قالت وضوءه للصلاة لكن استثنت هنا قالت غير رجليه. طيب في رواية قالت: فمضمض واستنشق وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 وغسل رأسه 3. ميمونة قالت وغسل رأسه 3، هذه في البخاري، البخاري والترمذي، وغسل رأسه 3. إذن في حديث عائشة وفي حديث ميمونة غسل الرأس، ما في مسح الرأس. نعم. وقالت في رواية: ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، لكن هذه تبينها إيش رواية عائشة بالتفصيل. نعم. طيب ولذلك بالنسبة لغسل الرأس هذا هو الموافق للأحاديث، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود، سئل الإمام أحمد هل يغسل رأسه في الغسل أو يمسح، فقال أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء، هكذا قال الإمام أحمد. وإن كان المشهور في المذاهب الأربعة يقولون يمسح، توضع ضوء للصلاة فيمسح بعدين يفيض الماء على رأسه، لكن الظاهر كما في تفصيل الروايات في حديث عائشة وميمونة أن لا، لما يصل إلى الرأس في الوضوء الآن يغسل رأسه، هذا نص الإمام أحمد ورواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن وهب عن مالك أنه يغسل رأسه ولا يمسحه. قال في بدائع صنائع عند الحنفية، قال لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح، فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر الأعضاء. يعني كانوا يقولوا ما في فائدة من المسح، ليش يمسح بعدين سيغسل. طيب نمشي إذن. الآن عرفنا الوضوء إذن الصحيح، والله أعلم أنه يؤخر غسل القدمين بدليل إيش؟ إذا قلنا سيغسل رأسه في الوضوء فلماذا إيش؟ أو قلنا لا، سيأتينا نفس الروايات. نعم، إذن يغسل رأسه في الوضوء، ثم ما دام غسل رأسه الآن يأتي إيش؟ غسل البدن، وما دام غسل رأسه الآن يأتي غسل البدن. ولذلك في حديث عائشة بعد أن ذكرت غسل الرأس فقال بهما، يعني على وسط رأسه، ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يفيض الماء على جلده كله. طبعا كما قلنا فإذا خرج غسل قدميه، هذه جاءت في رواية معلولة في حديث عائشة، لكن كفقه ثابتة، كأن الراوي مشى على الجادة بدليل حديث ميمونة، حديث ميمونة واضح قالت ثم غسل سائر جسده، يعني بعد أن غسل رأسه في الوضوء، الآن هي في الوضوء، غسل رأسه ثم غسل سائر جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. هذا في البخاري ومسلم طبعا عند ميمونة. فإذا يتحصل لنا الإخوة أن الغسل أصبح هو وضوء لكن زيادة فيه غسل بس، وهذا جميل في الحقيقة، لأن سبحان الله يعني يصبح الغسل الكامل كأنه إيش يعني، يقولون أعضاء الوضوء شريفة وكذا، ف يعني تكون هي الأصل في الغسل، يعني كأنك تتوضأ لكن بصورة الغسل، فيكون الغسل على هيئة الوضوء. والله أعلم. ها؟ أي نعم، أي الفاصل هو هذا. أي نعم، يعني هو غسل رأسه، طيب الآن ما دام غسل رأسه والآن غسل ليس وضوءا، الوضوء بيغسل قدمه، فماذا يفعل؟ يغسل يعني شقه الأيمن وشقه الأيسر ثم يغسل قدمه. نعم، وذلك الآن إيش قال؟ ثم تعهد معاطفه. نعم، وهذا مهم، يعني قال في التحفة ما فيه التواء وانعطاف كالأذن، يعني أحيانا قد الماء يغفل الإنسان فما يصل الماء إلى يعني هذه المعاطف في الأذن وطبق أي نعم البراجم هذه، نعم، وطبق البطن أحيانا، يعني خاصة إذا كان الإنسان في شيء من السمنة يحتاج إلى أن يغسل، والسرة بأن يوصل الماء إليها حتى يتيقن أنه أصاب جميعها. هذا يعني ينص على الفقهاء عموما. قال وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليها، لأن التعميم الواجب يكتفى فيه بغلبة الظن، وهذا غالب الظن هو المطلوب، لكن كل أدرى بنفسه، إذا كان يعرف أن مثلا هذا سرته عميقة يحتاج إلى أن يغسلها عند طبقات في بطنه وهكذا، فيتعهد هذه الأماكن بالغسل، المغابن يعني الإبط ويعني ما بين الوركين وهكذا يعني. طيب، قال ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله. شوف هذه الآن بناء على إيش؟ على مسح الرأس، يعني قلنا خلاص غسلنا الرأس انتهينا، فبناء على مسح الرأس سيفيض الماء مرة أخرى على رأسه بعد الوضوء، لكن يعني كما قلنا على قول أنه يغسل رأسه في وضوء الجنابة ولا يمسحه، فما يأتي هنا غسل الرأس، خلاص هو غسل رأسه. وذلك هذا ظاهر حديث، يعني سبحان الله لما تقرأ حديث ميمونة الذي هو فيه تفصيل، قالت نعم هنا وغسل رأسه ثلاثا، شوف غسل رأسه، لأن غسل ليس مسحا، نعم ثم غسل سائر جسده، يعني بعد أن ذكرت غسل الرأس قال ثم غسل سائر جسده، نعم، ثم تحول المكان فغسل قدميه، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم، طبعا هذا كما قلنا يعني سيكون رواية عند الحنفية، عشان ما تقول هذا قول شاذ، يعني رواية الحسن عن أبي حنيفة وابن وهب عن مالك ونص الإمام أحمد أنه يغسل رأسه ولا يمسح. قالت أو قال هنا ثم يفيض الماء على رأسي ويخلله. نعم، طبعا هذا في غسل الرأس لابد من التخليل حتى يصل الماء يعني إلى رأسه، كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة إيش قالت هنا مثلا، ثم يدخل أصابعه، هذه عائشة تقول ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه. نعم أفاض الماء. وفي رواية كما قلنا فبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على وسط رأسه ثم يفيض الماء على جلده كله. فإذا هو يعني يدخل أصابعه في أصول شعره ويبدأ بشق شق رأس الأيمن ثم الأيسر ثم يعني الوسط، يعني لما يأتي بكف من ماء يضعه على شق الأيمن ويخلل شقه الأيسر ويخلل ثم يعني يغرف هذا يعني التخليل كيف يعني هو لأنه هو قص في الحديث هكذا فبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على وسط رأسه. هذه وسط رأسه مشكل لأن لو قلنا بدأ بشق الأيمن ثم الأيسر كان يعني انتهى، لا شق الأيمن شق الأيسر أنا في باقي إيش الوسط هذه لأنه جمع الروايات فيه إشكال. يعني مثلا لما يعني رواية فيأخذ الماء فيدخل أصابع في أصول شعره ما ذكر معها إيش شق الأيمن الأيسر ولا، فهذا يعني راوي يذكر تخليل وراوي يذكر ترتيب. فالظاهر هكذا احنا قلنا يعني يغسل رأسه لأن الله الحديث هذا يحتاج بالفعل. شوف حديث ميمونة يعني في رواية هي أنا ذكرنا هذا احنا انه قال غسل ثلاثا غسل رأسه ثلاثا قلنا معناها بالتفصيل يعني الشق الأيمن والأيسر ثم وسط رأسه كما فصلت عائشة. فالظاهر أن هذا يكون مع التخليل يعني يعني يغسل رأسه ويخلل هذا معنى الغسل، يغسل رأسه الأيسر ويخلل فيضا ما على وسط رأسه ويخلل يعني بيأخذها بسهولة يعني هكذا. والله أعلم. نعم طيب. ولذلك هنا في التخليل يعني كما قلنا اللي عليه جماهير أهل العلم أنه يخلل لحيته في الغسل، لابد أن يخلل لحيته أن استفادوا هذا من المبالغة في تخليل الرأس، قالوا هذا مطلوب إذن إيصال الماء إلى أصول الشعر كما مر معنا في حديث عائشة. وكذلك عندنا حديث عائشة أن أسماء بنت شكل رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. نعم هذا عند مسلم بالتفصيل والبخاري رواه مجملا، لكن هنا الرواية فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. وهكذا يعني يعني العلماء ينصون على إيصال الماء إلى الشعر وأصول الشعر عموما. وإن كان المالكية عندهم قولين كما نقل الدبيان في الموسوعة أن هناك قول عند المالكية أن يكفي غسل ظاهر اللحية في الغسل كما في الوضوء، وإن كان يعني الرواية الأخرى عن مالك قالوا عليه تخليل لحيته في غسل جنابة، قيل له هو في موضع يخللها في غسل جنابة، قال نعم يحركها. واحتج في الموضعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصول شعر رأسه كذلك روى عنه ابن القاسم بن وهب. نعم وفي رواية أخرى لابن القاسم أن الفرد قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة. في رواية أخرى ابن القاسم: ليس على المغتسل من جنابة تخليل لحيته. يعني هناك روايتين لابن القاسم، لكن أشهب عن مالك وابن وهب وابن القاسم في رواية كلهم يرون عنه غسل وتخليل اللحية، وهذا الذي وافق قول عامة أهل العلم، والله أعلم، هذا أحوط. طيب، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. يعني الآن لما يأتي يغسل بدنه يبدأ يغسل شقه الأيمن كاملا ثم شقه الأيسر. نعم، طبعا ذكر في التحفة قال: مقدمه ثم مؤخره، والأيسر مقدمه ثم مؤخره. طبعا هذا كما نبه يعني يختلف عن غسل الميت، من هذه الناحية الغسل الميت يغسل إيش ولا نفس الشيء؟ يغسلون المعمول بهكذا، يغسلون شق الأيمن ثم الأيسر ثم يقلب يغسل الأيمن ثم الأيسر. قالوا إيش؟ لأن الحي سهل، أيسر له يغسل الأيمن والمقدم والمؤخرة يعني بصورة يعني سهلة، لكن ما يحتاج إلى تقليب، فيشق أنه يعني يقلب مرتين، فيقولون يغسل ظاهره الأيمن ثم الأيسر ثم يقلب يغسل الأيمن ثم الأيسر، كذا يقولون. يعني هو بالفعل أنا شهدت كذا مرة بالفعل كذا يفعلون، الله أعلم. وهذا نبه عليه في التحفة، قال هذا فرق بين غسل الحي وغسل الميت هنا. إيه؟ إيه؟ أول شيء يوصل بعدين يحثي ثلاث حثيات. هو الآن هذا مثل ما قلنا، هي رواية غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم أفاض على وسط رأسه، يعني هذه هل يعني تكون بعد يعني أن يخلل رأسه؟ ممكن، يعني ممكن نجمع بين الروايات فنقول قولها فيأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره عموما ثم لما يفيض الماء ممكن إيش يقسمها، يعني يبدأ باليمين ثم الأيسر ثم، لأنه عند الشافعية طبعا وغيرهم هذا كما عرفنا أنه يكرر، يعني إيش قلنا التثليث، هذا في نحن ايش قلنا يغسل رأسه ثلاثا، هذا لأنه هو ايش عند الشافعية والحنفية والحنابلة وقول عند المالكي يغسل رأسه ثلاثا، فهو هكذا قال ثم يفيض ثلاثا، لكن عند قول عند المالكية كما قلنا في المدونة والقاضي عياض والقرطبي قال يغسل رأسه مرة واحدة، هذه المرة ممكن أن تكون ايش مقسمة ثلاث أقسام، فهو ممكن كما ذكرت يعني ممكن يخلل عامة رأسه ثم إيش يعني يغسل يفيض على شق الأيمن والأيسر والوسط حتى إيش يتأكد أن الإفاضة هكذا قد ما، ويحتمل أن إيش يفيض على رأس اليمين ويخلل يفيض على رأسه ويخلل، يعني يحتمل هذا وهذا، الله أعلم، والله صعب شوية. لا بدأ من الجمع ممكن، والأصل يعني في مثل هذا الأصل في السنن تحمل على وجه واحد إلا إذا تعذر الجمع مطلقا، يعني هذا الله أعلم، يعني هذا الأصل. والله ندخل تفصيلات ممكن نحتاج شوف من قال بها وكذا، يعني صعب، الله أعلم يعني بالفعل. طيب الآن ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. تلاحظ هنا في حديث عائشة وأم سلة وميمونة ما ذكروا هذا، يعني في النهاية يقول ثم غسل سائر جسده ثم يفيض الماء على جلده كله. من وين استفدنا هذا؟ والتيامن هذا يعني مستحب عند الأئمة الأربعة، يعني المذاهب الأربعة يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر. من وين أخذنا هذا؟ التيمن حديث عائشة العام كان يعجبه التيمن في طهوره. طهور يشمل إيش؟ الغسل والوضوء. الوضوء جاء بتفصيل حديث أخرى، لكن الغسل يشمل حديث عائشة العام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. طهوره يعني يشمل الغسل والوضوء، نعم، وفي شأنه كله. طيب إذن يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. طبعا هنا ما ذكر غسل القدمين كما قلنا في الأحاديث، حديث ميمونة ثم تحول فغسل قدمي، يختم بذلك أعضاء الغسل يعني بعضو الوضوء، الله أعلم. طيب ويدلك ويثلث. ويدلك كما تعرفون هذا مر معنا في الوضوء، الدلك من الذي يوجبه؟ المالكية يوجبونه خلاف الجمهور، ويعني قول الجمهور يعني أقرب، لأن يعني ظاهر الأحاديث ما فيها اشتراط الدلك. الله تعالى أمر وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والتطهر قال يكفي فيه وصول الماء إلى الأعضاء. طبعا عند المالكية وهذا رجح المزني أن الدلك فريضة حتى لو وصل الماء إلى كل الأعضاء، هو مقصود بذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم كما مر معنا الآن في نقض عدم نقض الضفائر، قال ثم تفيضين عليك الماء، ما قال تمرين بيديك وكذا، ما قال. نعم فهذا ظاهر السنة. هم يقولون إذا واحد وقف تحت المطر وصب عليه الماء وما أمر يده يقول هذا ليس بغسل، ما يطلق عليه لغة أنه غسل، لكن لا، يعني عندنا إطلاق شرعي. الغسل في الشرع هو إذا نوى وبالفعل يعني الماء أصاب كل جسده خلاص هذا غسل شرعي. نعم طيب وبعدين قال إيش؟ أين؟ إيه صحيح صحيح. هو يعني لذلك هم قالوا حتى الوضوء هذا يعني إذا كان عليه جنابة، طيب إيش الوضوء هذا؟ إيش حقيقة؟ إن هو جنب يتوضأ إيه، فحتى قالوا إيش النية؟ بعض الفقهاء ذكر هذه المسألة، ماذا ينوي؟ هل ينوي الوضوء الحقيقي ولا البدء بأعضاء الوضوء لشرفها؟ يعني ذكروا هذا إيه. فالظاهر يعني كما عرفت الآن والله أعلم هذا اللي يظهر لي من خلال الحديث، هي مسألة أنا اللي استوقفني كثيرا أن ما في الأحاديث مسح الرأس، كلها فيها غسل الرأس، وهذا اللي نبه الواحد. يعني كنا فاهمين الوضوء الوضوء العادي يمسح، طيب لما جاء النسائي بوب عليها، أنا استغربت يعني هذا صدفة حصلت أبوي بالنسائي، وأنا أشوف النسائي يقول ترك مسح الرأس، سبحان الله. يعني بالفعل قصد هذا، فبالفعل يعني ما دام أن هذا يعني كأنه غسل لكن يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها، كأن الغسل يعني اندرج في الوضوء لشرفه، لكن الوضوء يكون بغسل الأعضاء. الله أعلم. طيب وعندنا التثليث كما قلنا، التثليث الآن عند نحن عرفنا في الأحاديث أنه يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب لكن الآن لما يغسل بدنه هل يغسل شق الأيمن ثلاثا وشق الأيسر ثلاثا؟ هذا عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون تثليث غسل الأعضاء في الغسل. هم يسللون بالروات المطلقة العامة ثم حفن على رأس ثلاثة حفنات، يعني في حديث عائشة يعني سبحان الله، يعني شوف حديث عائشة: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأس ثلاثة حفنات. طيب بعدين ثم يغسل سائر جسده، إشكال هذا يعني حفن على رأس ثلاث حفنات أو ثلاث غرف بيده. طيب في تكملة الحديث: ثم يفيض الماء على جلده كله، ما ذكر التثليث. وحديث ميمونة كذلك: ثم غسل سائر جسده، ما ذكر التثليث. ولذلك يعني قول المالكية هنا أقرب، يعني المالكية عندهم يعني ما يستحب تثليث أعضاء الغسل، يعني الغسل ما يستحب فيه تثليث الأعضاء. وهذا رجح ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين في الممتع كذلك ذكر هذا، أن الغسل الوارد في السنة مرة واحدة يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر مرة واحدة بدون تثليث. وهذا بوب عليه البخاري والنسائي، وأورد حديث ميمونة قال الغسل باب الغسل مرة واحدة، هذا نفس تبويب البخاري والنسائي نفس اللفظ. وأورد حديث ميمونة لما ذكر وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده، ثم أفاض على جسده هكذا. والله أعلم، هذا ظاهر السنة والله أعلم. لكن عندما يغسل أعضاء الوضوء في البداية وثبت في الأحاديث التثليث، نعم، وهذا طبعا مشى على الجمهور، والمالكية مشوا هناك على أيضا مرة مرة. طيب عندنا قال: ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه. طبعا هذا الإخوة كما ثبت في تتبع، طبعا هنا يستثنون المحرمة ما تستعمل المسك إذا اغتسلت يعني ومن حيضها، وكذلك يقولون التي في العدة في الإحداد تبتعد عن الطيب فتستعمل كما جاء في الحديث قسط والأظفار، يعني هذا طيب يسير جدا للتنظيف ليس مثل رائحة المسك. طيب قال في التحفة: بأن تجعله في قطنة، يعني طبعا المقصود هنا يعني تجعل المسك في قطنة وتم يعني تغسل يعني موضع الأذى. قال في كما في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قالت: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. المقصود هنا تتبع بها أثر الدم، يعني موضع المحيض. نعم، قالوا يعني كما في المجموع قال الصواب أن المقصود به تطيب المحل. نعم، وذكر هذا الحديث، وإن كان بعضهم يقول هو أسرع إلى علوق الولد، لكن النووي ذكر الأول. صوب الأول. قال فإن فقدت المسك، أنه يقول مجموع قلنا بالأول يعني أنه لتطيب المحل ليكمل استمتاع الزوج، هكذا قال، تطيب المحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة. قال فإن فقدت المسك فأتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة، فإن عدمت الطيب فهي معذورة في تركها ولا كراهة في حقها ولا عتب، لأنها ما وجدت. إذا قال وإلا فنحوه يعني من طيب مما يذهب يعني الرائحة. طبعا هذا في الماضي الإخوة، واليوم الله نعم علينا بهذه الصوابين وال يعني هذه تقوم مقامها طبعا. سبحان الله يعني. طيب أيضا قال طبعا هنا يعني كما تعرفون يعني المنهاج مختصر لإيش؟ الرافع المحرر. فهو قال في دقائق المنهاج قال هذا أحسن من قول غيره أو نحوه، يعني قال مسكا أو نحوه، هو غير العبارة في المنهاج قال وإلا فنحوه، قال لأن السنة المسك فإن عجزت فنحوه، هكذا قال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسك، لكن هنا يأتي هل النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لذاته أو لأنه أطيب الطيب يعني، لكن الظاهر والله أعلم يعني ظاهر الحديث الوقوف عند أولى أن المسك فإن يعني فقدته باقي المنظفات تقوم مقام إن شاء الله. قال ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء، تقدم معنا تجديد الوضوء وبعض الضوابط فيه، لكن الغسل لا يسن تجديده، هذا واضح الإخوة. قال في التحفة لأن لم ينقل ولما فيه من المشقة. نعم. إيش إيه ويثلث، هو يقصد إيش ويثلث الأعضاء الغسل، هذا اللي ذكرناه عند الجمهور حنفي والشافعي والحنابل، يقولون يثلث أعضاء الغسل يعني يغسل شق الأيمن ثلاثا وشق الأيسر ثلاثا، بخلاف المالكية الذين قالوا إيش يغتسل مرة مرة، يعني يغسل مرة ثم يغسل مرة يكفي. أما تثليث أعضاء الوضوء هذا كما قلنا يستحبه الجمهور في البداية يثلث أعضاء الوضوء، وهو قول عند قول عند المالكية، والقول الآخر عندهم إيش أنه ما يثلث مرة مرة، لكن ثبتت في الروايات كما قلنا أنه يثلث أعضاء الوضوء في البداية، لكن الغسل يغسل مرة واحدة، كان هذا يدلك أنه في وضوء في الحقيقة ليس مجرد ابتداء، في وضوء يغسل ثلاث ثلاث يعني. سبحان الله يعني أصبح الغسل جميل يعني كأنه وضوء أكبر، يعني وضوء أكبر، وضوء بغسل الممسوح مع غسل سائر البدن، في يعني يندرج فيه غسل سائر البدن، الله أعلم. طيب وقال ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له. نعم ما بقي شيء قبلها. طيب تمام. قال ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له، وهذا كما تعرفون ثبت في عند مسلم وغير حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا يعني في حديث أنس. طيب عندنا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق. كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق، أو هكذا في رواية حديث عائشة عند مسلم أيضا قالت كان يغتسل في إناء واحد هو الفرق. نعم. والفرق كم صاع؟ 3 أصع. والفرق 3 أصع. نعم. طيب إذن عندنا حديث عائشة يغتسل 3 أصع، حديث أنس صاع إلى 5 أمداد يتوضأ بالمد. طيب وعندنا حديث أيضا على خلاف طبعا في راويه، لكن عند أبي داود حديث أم عمارة بنت كعب، وبعضهم يجعل حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعي، هذا في الوضوء بثلثي مد. فهنا نوي في قال يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، يعني أصل مد، والغسل عن صاع، ولا حد له، يعني يقول هذه السنة، المد ما ينقص عن مد ولا عن الصاع، ولكن لا حد له. طبعا هو التنصيص على أن المسنون المد في الوضوء والصاع في الغسل، هذا يعني ذكروا الشافعية وكذلك الحنابلة والحنفية يقولون هذا أدنى القدر المسنون. عند المالكية لا تحديد، يعني كثير يعني تجد هذا في المذهب المالكي، ما يحددون الأعداد في الكفان في هنا في الوضوء، يقول لا تحديد. طبعا ابن حجر في الفتح قال يجمع بين حديث أنس وعائشة، هنا اغتسل بالصاع وهنا اغتسل بإيش 3 أصع الفرق. قال فكان أنس لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، لأنه جعلها النهاية إلى 5 أمداد. قد روى مسلم حديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، هو 3 أصع. الآن يخطر بالي طيب إذا اغتسل 2 من 3 أصع يعني كل واحد كم؟ ولا كيف؟ يعني يكون صاع ونصف، قريب من 5 أمداد، يعني صاع ونص 6 أمداد. طيب قال ابن عيين والشافعي وغيرهما هو 3 أصع. وروى مسلم أيضا من حديث أنه كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد. شوف كيف، يعني يغتسل من إناء يسع 3 أمداد، أقل من الصاع، هذا أيضا في الغسل. إذن عندنا في الغسل صاع إلى 5 أمداد، ورواية الفرق الله أعلم كم كل واحد يغتسل، لكن هي والنبي صلى الله عليه وسلم من فرق 3 أصع، وعندنا إيش 3 أمداد، يغتسل من إناء يسع 3 أمداد، أيضا هذا عند مسلم. قال ابن حجر فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. شوف هذا اللي اعتمد ابن حجر، أن أكثر من قدم الوضوء من قدر الوضوء والغسل إيش الصاع في الغسل وإيش والمد في الوضوء. قال ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهذا إذا لم تدعو الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تحقيق جميل من الحجر، يعني السنة صاع لا تزيد على الصاع إلا للحاجة، إذا كانك حاجة لا بأس تزيد على الصاع، نعم، لكن لا تصل إلى حد يعني الإسراف. ولذلك يعني لا، ليس فقط ندرة الماء، كان يتقصدون هذا، يتقصدون هذا. الآن سنقرأ عليكم بعض الآثار والحديث. طيب، في حديث جابر اللي أشار إليه ابن حجر وفي البخاري ومسلم، أن سألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. يعني ألزم الصاع، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين عندنا حديث أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن غفل تعرفون، عندما سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، قوم يعتدون في الطهور والدعاء، فإياك أن تكون منهم. طبعا يفسرون الاعتداء في الطهور الزيادة على الثلاث أو الإسراف في الماء، الإسراف في الماء. ابن قدامة في المغني يقول: قد روى الأثرم عن القاع النبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء، هذا سند صحيح، يعني أنه سمع سعيد بن مسيب ورجل من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان في غسل جنابه، فقال سعيد بن مسيب رحمه الله، سعيد بن مسيب قال: إن لي تورا يسع مدين من ماء ونحو ذلك، فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضل مدين، هذا في الغسل. فقال الرجل: فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين. قالوا نحو ذلك، خلينا التقدير هذا لسيتي معنا، كم الآن خلينا لو بالتقريب، هم يقولون يعني طبعا الصاع 4 أمداد، طبعا في بحث إذا كان باللتر يقول الصاع 2.5 تقريبا، يعني 400 يعني فاصلة 4 أو فاصلة 5، طبعا إذا بالجرام بيكون فاصلة 0.35، لكن إذا باللتر بالماء يعني إذا قدر بهذا سيكون 2.4 تقريبا. طبعا قدر كبار العلماء 2.6 بالجرام، هذا يعني في هذه الحدود تقريبا. وإن كان أظن الشيخ القاسم له يعني كنا ذكرناه من قبل صح، أظن قال 1.77 لتر. حجم الصاع النبوي يساوي بالمائعات 1.77 لتر، هذا قليل جدا يعني، ايش قال هذا ما ادري يعني، بس هو هكذا انتشر عنه يعني نزل الصاع يعني وهكذا يعني ذكروا هالدراسة عنه، انت حصلت اظن يعني ما ادري يقولون جائزة او شيء يعني في ضبط الصاع وكذا. إيه ترى هذا بحساب الجرام والكيلو، إذا حول اللتر قريب طبعا، إيه صح الكيلو واللتر تقريبا واحد، يفرق بقليل يعني. المهم يعني ما نختلف إن شاء الله، خليها 2.5 تقريبا. فهذا لا شك شيء يعني عجيب. قال فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين من ماء، يعني كم إذا قلنا الصاع بالإتر تقريبا ما شاء الله ونحو ذلك. فقال سعيد المسيب فبما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك؟ الظاهر هذا موسوس مسكين. فقال له الرجل فإن لم يكفيني فإني رجل كما ترى عظيم. فقال له سعيد المسيب 3 أمداد. فقال 3 أمداد قليل. فقال له سعيد فصاع. وقال سعيد إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا. إن شاء الله عجيبة، نصف مد إن شاء الله. هذه كم الآن؟ 250 ملي. تمام، يعني هذه لا أصبر، هذه كم الحين؟ إذا هذه 4 منها هذه 250، يعني لا أصبر الآن، نحن قلنا الصاع 4 أمداد، يعني 2.5 صح؟ 2400. خلينا نزود عشان شوي ناخذ ساعة. خليها 2500 عشان تكون سهلة في الحساب، لأن هذا بالفعل سوى بحث. هذا الرطل يختلف صحيح. طبعا بتدخل في حسابات، وهذا حسب هذا بالطريقة هذه، واختلافهم في الأرطال وكذا، يعني فاصلة كم؟ الفطرة يعني. لأن هذا إيش أنا اللي لفت انتباهي، هذا بحث ممكن تراجعونه في صيد الفوائد عبد الله بن منصور الغفيلي، عند بحث فرق قال بالجرام يطلع 2.035، وبالملي لتر 2 يعني 2.4 لتر، يعني أكثر. أي نعم، أنتوا عاد أهل الكيمياء والفيزياء. أي نعم. كيلو. ممكن. ما يقول لك فرق. هو تعرف الإشكال إن يعني هذه كلها أصلاً ترجع للصاع مكيل، يعني إذا وضعت فيه يعني مثلاً شعير ولا تمر بيكون إيش خفي، إذا وضعت فيه ماء بيكون ثقيل، يعني هو هذا هو يقصد هذا، يعني يقول إذا بالجرام إذا وضعت مثلاً حنطة بيكون 2.035، إذا وضعت ماء ليش بيزيد زيادة تفرق، ولعل هذا هو اللي سبب اللي جعلها إيش 2.4. الظاهر لما وزن نفس يعني نفس الصاع النبوي لما يزن يختلف، عرفت؟ الرز يزيد بعد ممكن، والتمر ممكن. بعد هذا يحتاج إلى حسبة، يعني روحه نحتاج إلى حسابة. هو هذا ذلك هو هذا اللي ذكر، يعني حتى هو ذكر في آخر البحث قال بالصاع المتوارث عندي اللي معروف عند أهل المدينة يوم حسب باللتر هكذا قال 3.144، يعني أصبح 3 أكثر. فما أدري يعني صراحة لا. طيب فخلينا الوسط، خلينا 2.5 نمشي على هذا. اثنين ونص صاع يغتسل باثنين ونص، يعني مثل هذه كم؟ ها؟ الحين هذه خمسمائة، هذه خمسمائة، وهذه خمسمائة، هذه واحد، هذا لتر صح؟ زيد ثمانية اثنين عشرة، يعني تقول لك اغتسل بعشرة من هذه فقط. طيب زين الله هذه تمشي. ايه ايه شوف الوضوء كيف يكون، المد الأربع التقسيم أربعة كم؟ 510، يعني اثنين من هذه. والله جميل، واحد يتوضأ باثنين من هذه يحافظ على السنة، هذه جميل. الآن أنا بقول لك قصتها هذه. هذه الشيخ مرة على الشيخ، الشيخ عبد المحسن ذكر هذا لما توفي الشيخ عمر فلات الله يرحمه، يعني كنا موجودين في أيام الدراسة، فجزاه الله خير سوى محاضرة كاملة عن الشيخ، نصاحبه كان، فيقول يذكر عدد من الطرف عن الشيخ عمر فلاتة، يقول الشيخ عمر يقول مرة يقول كان والله ما أدري الشيخ عبد المحسن والشيخ عبد الرزاق كان والله نسيت الآن، المهم فيقول في كلام له يقول الله المستعان، يقول جاءت الفتن، جاءت الدشوش الآن، وهذه فتنة، يقول الدشوش فتنة. طبعا اللي يسمع يقول الدش اللي إيش تلفزيون يعني، فقال لا الدشوش فتنة يعني التي في الحمامات تمنعنا من السنة النبوية. يقول خلاص راحت السنة، يقول لما تفتح الماء في الوضوء أو في الغسل خلاص، سبحان الله. طيب خلينا نكمل الأثر هذا، ما كملنا هذا، لا إله إلا الله. قال نعم، فقال سعيد بن مسيب لما قال له صاع، ثم قال له إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد، نصف المد يعني واحدة منها صح بالفعل يكفي الوضوء، ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من سعيد لسليمان بن يسار، فقال سليمان وأنا يكفيني مثل ذلك. شوف الفقهاء كيف. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي إني لا أتوضأ من كوز الحب مرتين، شيء قليل. هنا أيضا نعم، قال ابن العربي في العارضة وأقل المقدار ما يكتفي به سيد الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط بأمور الشرع ومكارم الأخلاق، يقصد أن هذا المسنون يعني، لكن ممكن إذا كان أقل مثل ما فعل العلماء. طيب في المهم غسل ليس رش، ليس مسح فقط، يغسل ايوه. نعم صحيح، الله اكبر. وبالفعل قدمين تاخذ اكثر الماء، الله المستعان. نعم، فالمقصود لاخواننا يعني الإمام مالك أنكر، قالوا في المدوى أنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل، قال وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد. طبعا هو قال ثلث مد هشام، ماذا إيش يقصد؟ قال مشهور أن مد هشام مد وثلث مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا يجي نفس الشيء، تقريبا نصف المد. لكن المقصود هو هذا، يعني المقصود ليس هذا أمر بسبب قلة الماء أو يعني، وإنما هذا هو المسنون، لكن لا يقال أن إذا يعني لا يجزئه إذا نقص عن ذلك، لا يعني هذا قال به بعض المالكية بن شعبان، لكن هذا غير صحيح، يجزئ ما دام ولا حد له كما عرفنا، لأن جاءت أحاديث متنوعة يعني في الزيادة لا حد، بحسب الحاجة لكن بدون إسراف. يمكن واحد بالفعل سمين وكذا ويحتاج، لكن لا يسرف يعني لا يزيد الزيادة الفاحشة. لذلك الإخوان يعني الله يعفو عنا، يعني نحن الآن عندما ننظر في حالنا مع الوضوء والغسل، يعني أنت تخيل لما تفتح الماء وتفتحها أشد شيء، ها في الدقيقة، ها يعني تخيل واحد أقل شيء في الحمام، قل إذا كان يغتسل سريع 5 دقائق، يعني هذا كم لتر؟ هو 10 في الدقيقة هكذا؟ أنتم مهندسين تعرفون الحسابات، ها؟ أقل شيء 5 لتر في الدقيقة. لا إله إلا الله. إيه طبعا إيه صحيح صحيح، لكن بدأ يعني الله المستعان، يعني يقول كم لتر تقريبا؟ يعني 50، يعني 50 لتر، يعني كم صاع؟ ها على 2.5 طلع لك كم؟ عشان نعرف عيوبنا وإساءتنا، 20 صاع؟ لا لا، يعني تخيل أنت في زمان السلف تقول أنا أغتسل 20 صاع، جريمة هذه، هذه جريمة والله. الله يعفو عنا يعني، ها تدربوا. وسبحان الله أنا تجربة، كل ما أجي عند الباب هذا الحديث كم يوم أتأدب شوي وابدأ أصب في الغسل في البست هذا الصغير واغتسل منه وكذا، يومين ثلاث وبعدين يقول مستعجل، أسوغ لنفسي وأقول مستعجل في الوضوء بسرعة، وبعدين سبحان الله إنسان يغفل. لكن هذه فائدة العلم تبصرة وذكرى. كنا الشيخ سعد جزاه الله خير قال العلم هذا تبصرة شيء جديد، تبصر وذكرى، تذكر. نعم إيه سبحان الله سبحان بالفعل بالفعل جزاه الله خير. وهذا أنا رأيته بعيني، أذكر في المسجد النبوي نفسي أظن موريتاني ولا كان شايب، فشفت عنده غرشة ماء، نحن في تحت في حمامات الحرم، فجاء هو يتوضأ، فأنا سبحان الله أذكر ذاك اليوم وقع قلت هذا تنطع هذا كذا، يعني هذا اللي سبحان الله شوف كيف الواحد عنده سوء أدب وعجلة. بعدين يوم سبحان الله الواحد بدأ يعني شوي يتفكر أكثر، قلت والله وين بالعكس، يعني بعضهم يسهلها يقول لا يا أخي هذا باعتبار العصر الذي تعيش فيه ولان الماء، طيب هل ما كثير يعني حتى تعرف الحديث وإن كان بسند ضعف، يعني لا تسرف وإن كنت على نهر جاري. نعم يعني نقول هذا أحاديث ترغيب وترهيب تقبل في هذا. طبعا يعني الإخوة والله الأمر يعني خاصة بنحن ندعي أننا طلاب علم وأن الناس ينظرون إلينا، إذا كان واحد وخاصة هذا من عبادات خفية بينك وبين الله، أنت في الحمام ما يراك إلا الله، والله تتعبد لله بهذا شيء عظيم، يعني لا تستصغر هذا الأمر. عندما والشيطان يوسوس يقول لا أنت مستعجل واستغل وقتك، لا بالعكس، يعني كم سيفرق الوقت؟ يمكن دقائق. نعم حتى جاء عن بعض السلف يتوضأ وضوء لا يقطر على الأرض، يعني خلاص المقصود إسباغ الوضوء، يعني خلاص أنت أمررت الماء على عضو كاملا خلاص يكفي. سبحان الله صحيح بالفعل صح. أنا هذا صراحة الآن فعلت لما كنت قبل الأذان العصر، لما قمت أتوضأ خليت الماء ضعيف وتوضيت بعد، لكن أيضا بيزيد يعني ممكن يصل تقريبا يعني إن شاء الله ما يزيد على نعم ما يزيد على 2 غرشة هذه، يعني يأخذ المد تقريبا تقريبا ما يزيد على المد إذا كان ضعيف وتوضأت وضوء هكذا، يعني بالفعل هذا الوقت اليوم أدركنا الله المستعان، سامحونا اليوم. ايه 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 يقول ما يجزئ الغسل يعني لمسه بصابون، ويقصد يمكن الماء هنا ايش يعني تغير، ما اصبح ماء يعني. والله ما ادري يعني، بس اشكال انه هو يجري الماء، يجري يعني هو لما الماء مثلا يذهب الصابون هنا بعدين في جريه مرت، صح ولا لا؟ لا شك يعني بيكون في ماء صافي مر على جسمه يعني. ان قلنا ان هذا ليس بماء يعني، يعني خرج عن مسمى الماء مثلا اذا اصبح لونه ابيض مثلا، لكن لا شك انه وسياتي مساله قريبه من هذا سبحان الله، انا ما توقعت ان المساله بعدها، ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسله، وكذا في الوضوء. قلت الاصح تكفيه والله اعلم. قال في التحفه لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل. ايه ف يعني ما يشدد في هذا الله، ما دام الماء ازال الصابون ثم جرى ولو جري خلاص يكفي ان شاء الله. ليس يبقى شيء. هو المشكلة عندنا اليوم في الغسل ليش يكون كثير؟ لأن هذه المنظفات ما تزول إلا بأن إيش تكاثر عليها الماء. هذه المشكلة. قبل ما كان عندهم مثل هذا، كان عندهم السدر وكذا يزول بمجرد غسلة واحدة راح، ما يكون إيش طبقة ويعني ورغوة، هذه المشكلة. أي نعم بالفعل يعني. أي أي اي شيخ هذا؟ ايه هو بالفعل لان ترى هو هذا، لان اذا ما كاثر الماء سيبقى صابون فيه، سيبقى. سامحونا اليوم ما مشينا في لكن الله المستعان. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك. الله يعينك.